كثير من الناس أن المعراج الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات كان في رجب في ليلة 27 منه، وهذا غلط. هم يعتقدون أنه في ليلة 27 ويحتفلون في تلك الليلة، وعليه فيكون غلط من وجهين. الوجه الأول من الناحية التاريخية، فإنه لم يثبت ولم يقل أحد من العلماء السابقين إنه كان في رجب، بل قالوا إنه كان في ربيع الأول، وبعضهم قال في رمضان، والصواب أنه في ربيع الأول. الناحية الثانية التي غلطوا فيها الاحتفال بها، يعني لو فرض جدلا أنها ليلة 27 من رجب فإن الاحتفال بها بدعة، لأنهم يحتفلون بها يعتقدون ذلك دينا وقرب إلى الله عز وجل، فهو من البدع ولا يجوز الاحتفال بها لعدم صحتها من الناحية التاريخية ولعدم مشروعيتها من الناحية التعبدية. ومن المؤسف جدا أن بعض المسلمين يحتفلون بهذه الليلة ويعطلون العمل فيها العمل في صباحها، وربما يحضر بعض رؤساء الدول، وهذا من الغلط الذي عاش فيه المسلمون مدة كثيرة. والواجب على طلبة العلم بعد أن استبانت السنة والحمد لله أن يبين للناس، والناس قريبون، الناس قريبون. إن كثيرا من هؤلاء لا يحتفلون هذا الاحتفال إلا محبة لله ورسوله، وإذا كان هذا هو الحامل لهم على هذا الاحتفال فإنه بمجرد ما يبين لهم الحق وهم قاصدون للحق حقيقة سيرجعون إلى الحق. نعم.
فضيلة الشيخ صلى الله عليك، هناك جماعة مسجد يريدون أن في عمال يصلون معهم، أن يطردوا عمال يصلون معهم بحجة أنه رائحة العرق ورائحة وأنهم يوسخون المسجد، والذي دعمهم على الشيء هذا هناك طالب علم أفتى بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاهم بأنهم يطردونهم أو يؤيدهم على شيء هذا، بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم طرد الذي أكل البصل والثوم، فما رأيكم يا شيخ؟
رأينا في هذا أنه إذا كانت الرائحة مؤذية لا تحتمل فهم يمنعون دخول المسجد، ويؤمرون بأن يزيلوا هذه الرائحة بقدر الإمكان ويحضروا إلى المسجد. ويلزم عن ذلك أن نمنعهم من دخول المسجد ونقول صلوا حيث شئتم، لأن لو قلنا هذا لفتحنا لهم أبواب الكسر، لكن نقول نمنعكم وفي الوقت التالي تنظفون أنفسكم وتحضرون، وبهذا يحصل المطلوب ويزول المكروه.
ما يقدرون يا شيخ مقاولاتهم على طول مثلا من نفس العمارة هذه يجون الشغل بعد الصلاة على طول يرجعون إن شاء الله.
إذا كانوا لا يستطيعون يقال لهم صلوا جماعة في محلكم ودعوا مساجد الناس للناس.
أغلب الأجانب الشيخ شوفهم إذا جاءوا مثلا فاتتهم الصلاة ما يصلون جماعة، كل واحد يصلي في مكانه أو بعضهم يصلي.
يعلمون كل جهل دواء والعلم.
وبعضهم تقول يصلي مثلا العصر والظهر والعصر يجي يخليهم مع المغرب بعد ما ينتهي.
يعلمون كل شيء دواء والعلم. هؤلاء العمال تجدهم مثلا في بلادهم لا يأمرهم أحد ولا ينهاهم أحد، أو ربما أنهم في أطراف البلاد أو في الصحاري ولا يعلمون عن شيء. دعوهم يرجعون إلى أهليهم منتفعين منكم بالرزق الديني والدنيا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. خالي يعمل سائق تاكسي وينقل الناس من بلد لآخر، وفي مرة من المرات نقل الناس وهو أثناء السير رمى أحد الركاب بنفسه من نافذة السيارة فوقع في الأرض وأخبر من كان بجواره فرجع وأخذه وأسعفه للمستشفى، ثم جلس فترة فتوفي فأخذ منه الدية، فهل يلحق خالي شيئا من الصيام أو غيره؟ جزاكم الله.
نعم. هذا فيه تفصيل. إن كان السائق قد طلب منه هذا الرجل أن يتوقف لاحتياجه إلى البول أو الغائط أو التقيؤ وأبى، وجب عليه أن يكفر إما بعتق رقبة إن استطاع أو بصام شهرين متتابعين. وإن كان هذا من غير علمه ولم يتمكن من الوقوف فلا شيء عليه، إن كان من غير علمه هذا شرط، والثاني لم يتمكن من الوقوف. أما لو تمكن من الوقوف بأن رأى الرجل يحاول فتح الباب، نعم، ويمكنه في هذه الحال أن يتوقف عن السير أو يوقف الرجل فهو مفرط، فعليه الكفارة.
سائق بالأمام وفي يمكن 15 راكب في الخلف ولا
يعني فهو معذور، والميت هو الذي قتل نفسه،
ليس عليه صيام شهرين،
ليس عليه كفارة. نعم. اللي بيسأل يسأل ولا يمشي؟
لو أنا طفل صغير حج قبل البلوغ هل يجوز الحج إذا كبر؟
هل؟
طفل صغير قبل يعني
حج قبل أن يبلغ؟
إيه.
نعم.
هل يجوز له أن يحج إذا كبر؟
نعم. يقول إذا حج الصبي قبل أن يبلغ ثم بلغ هل يلزمه أن يحج مرة أخرى؟ والجواب لا، لا تجزئه الحجة الأولى، لا بد أن يحج مرة ثانية، لأن الحجة التي وقعت منه أولا وقعت على أنها نفل لا على أنها فرض، وحج الإسلام حج فرض، فيجب عليه أن يعيد الحجة مرة ثانية، وتكون الأولى تكون تطوع. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز قرن مثلا كلمة لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله في غير التحيات؟
نعم، يجوز أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يجوز أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ويقول لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، كل هذا جائز.
العلم على أحد العوام.
لا لا، لكن الصيغة التي وردت أفضل من غيرها. نعم.
إنكار أحد طلبة العلم على يعني ردنا عليه مثلا،
كيف إنكار؟
أنكر يقول ما يجوز أنك تقرأ الكلام هذا إلا في التحيات بس.
لماذا؟ ما دام أنه جاز في التشهد جيز
لا يقول ما يجوز تقرأه
إلا في التشهد. ما عنده علم، إن كان عنده علم فليأتي به.
جزاك الله.
بعده يسار.
صلى الله عليك. لماذا لا يجزي صدقة الفطر؟ لماذا لا يجزي صدقة الفطر بفلوس أي دراهم؟
لا يجزي إخراج زكاة الفطر إلا من الطعام، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعين. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام، من طعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام تمر أو شعير أو زبيب أو أقط. وهذه الأربعة في الغالب مختلفة القيمة، أليس كذلك؟ مختلفة القيمة، ها؟ مختلفة القيمة، يعني يندر جدا أن يكون صاع التمر مثل صاع الشعير أو مثل صاع الزبيب أو مثل صاع الأقط، يندر هذا. فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من هذه من الطعام، والطعام مختلف القيمة، فدل هذا على أنه لا تجزي من القيمة. واضح؟ لكن لو فرضنا أننا في بلد لا يقبلون إلا الدراهم، نقول خذوا الطعام وبيعوه، فإن أبوا صرفناها إلى بلد آخر. نعم. لا يا ما بعد الصف الدور هنا على صف الصف. الصف الأول في الأول هات رد الله نمشي. خلص الصف الثاني ما في أحد. الثالث
كثيرا على المسجد ويوكل من هو أفضل منه، هل يأثم إذا تغيب وترك المسجد بعض الأحيان؟
يعني إمام لا يقوم بالإمام يوكل لا يحل له ذلك، وما يأخذه من راتب فحرام عليه.
لا بد من عذر قوي، وإلا
هو إذا كان عذر لا بأس، مثلا مرض الإنسان ولزم الفراش لمدة شهر أو شهرين ما ليس عليه شيء، لكن عليه أن ينيب من يقوم بالله. أما إنسان يروح يمين يسار بدون عذر ويقول أنا وكلت إنسان أقرأ مني وأعلم مني، نعم هذا حرام عليه. إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالصلوات الخمس فليقدم الاستقالة للجهات المسؤولة، وفيه من يتقدم إلى المسجد.
المال حرام يا شيخ؟
حرام نعم، لأنه يأخذ في مقابلة عمل، والمقابل لا بد أن يوجد ما يقابله. نعم معني سأل
ما حكم إذا خرجت يد المرأة وهي تصلي؟
إذا
خرجت يد المرأة وهي تصلي
إيش؟
إذا خرجت يد المرأة وهي تصلي الصلاة،
إذا خرجت يد كف المرأة فقط وهي تصلي فبعض العلماء يقول لا بأس، وأن الكف والقدم ليس من العورة، لكن الأفضل المرأة لا تتساهل في هذا، وأن تستر كفيها وقدميها كما تستر بقية الجسد إلا وجهها. نعم اليمين نعم.
لا يستطيع العتق ولا الصيام،
نعم.
هل يعدل إلى الإطعام أم يسقط عن الكفارة؟
لا يسقط عن كفارة القتل نوعان فقط، إما العتق وإما الصيام، لأن الله تعالى لم يذكر ثالثا، ولو كان الثالث واجبا وهو الإطعام لذكره الله كما ذكره في كفارة الظهار. قال الله في كفارة الظهار ذكر الله في كفارة الظهار عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وفي كفارة القتل ما لم يذكر الإطعام، وعلى هذا نقول إذا عجز عن العتق وعن الصيام سقطت عنه. نعم
ما حكم لبس الحرير للرجال وما الدلالة على ذلك؟ لبس الحرير للرجال
نعم
ما حكم؟
حكم لبس الحرير على الرجال حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، إلا إذا كان هناك ضرورة بأن لم يجد الإنسان سوى ثوب الحرير فلا حرج أن يلبسه حتى تزول ضرورته، أي حتى يجد ثوبا مباحا. نعم إذا كان ضرورة لا بأس يلبس، مثل الإنسان ما ليس معه ثوب إلا حرير. دلالة شلون؟ ها؟ أدي حديث سمعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. نعم بعده مع اليمين.
أحسن الله لك شيخ. هذه امرأة تسأل تقول إن زوجي لا يصلي إلا بعد خروج الوقت في صلاة الفجر، فما حكم بقائي معه؟
إذا كان هذا الزوج يصلي بقية الصلوات فإنه ليس بكافر ولا حرج أن تبقى معه، لا سيما إن كانت ذات عيال وتخشى إن فارقته من الضياع فلا حرج أن تبقى، ولكن عليها أن تناصحه وأن تخوفه بالله، لأنه إذا أخر صلاة الفجر عن غير عذر وصلاها بعد طلوع الشمس فصلاته باطلة ومرجوة عليه. نعم.
ووفقنا بعلمكم يا شيخ. لو إنسان حلف نذر بنذر محرم هل يجب أن ينفذ هذا النذر؟
نذر إيش؟
أن يفعل شيء محرم هل يجب أن ينفذ هذا النذر أم لا؟
هل؟
يجب أن ينفذ هذا النذر أم لا؟
لا، إذا نذر فعل شيء محرم حرم أن يفي به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلو نذر أن لا يكلم عمه مثلا فالنذر حرام، وعليه أن يكلم عمه وأن يطعم 10 مساكين. ولو نذر أن لا يصلي مع الجماعة فعليه أن يصلي ويطعم 10 مساكين. فمن نذر فعل شيء محرم سواء ترك واجب أو انتهاك معصية فإنه لا يوفي به، ولكن عليه أن يكفر كفارة يمين. نعم.
ما حكم شراء الذهب بالدين؟
شراء الذهب بالدين محرم، لأنه يجب في شراء الذهب أن يكون يدا بيد، إلا إذا اشترى الذهب بما لا ربا فيه، بأن يشتري الذهب بسيارة مثلا أو بطعام أو بلباس أو بأرض عنده مثلا. المهم إذا اشترى الذهب بشيء لا ربا فيه فلا بأس أن يتفرق قبل التقابض. وأما إذا اشتراه بدراهم فإنه لا يجوز التفرق حتى يتقابض الطرفان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أصناف الأموال التي بها الربا قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لا يجوز، لا أبدا، هذا ربا، هذا ربا، لا يجوز إلا أن يسمى المبلغ كاملا. إيش؟ وكذلك المبادرة بالذهب لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يتساوى في الميزان وزن سواء، والثاني القبض قبل التفرق. وإلى هنا ينتهي اللقاء لأنه أذن لصلاة الظهر. فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
يقول فضيلة الشيخ: لدينا سيارات نقل بضائع تريلات تعمل على الطرق البرية في المملكة بالأجرة، والبضاعة ذات قيمة عالية جدا، أحيانا يقدر الله على إحدى هذه التريلات حادث مروري وهي محملة بالبضاعة، ويكون هناك تلف بالبضاعة والسيارة، والسيارة كاملة أو جزء منها، ونتحمل نحن قيمة البضاعة الثالثة مع إصلاح سياراتنا على حسابنا، وندفع لصاحب البضاعة قيمة الثالث. سؤالي يا فضيلة الشيخ: ما حكم التأمين الشامل على البضاعة والسيارة تأمينا شاملا؟ ثانيا: ما حكم التأمين على البضاعة فقط؟ ثالثا: ما حكم التأمين ضد الغير فقط؟
أما الأول فإن السيارة إذا حصل عليها حادث وتلف ما فيها من البضاعة بدون تفريط من صاحب السيارة وبدون تعد منه فلا ضمان عليه، ولا يحل لصاحب المال الذي حمله أن يضمر السيارة، لأن هذا المال بيده أمانة، أخذه برضا صاحبه وحمله بالسيارة فهو أمين. وكل أمين يحصل التلف تحت يده بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، ولا يحل لصاحب المال أن يطالبه، حتى لو فرض أنه طالبه وأنه خصمه وهو يعلم أن صاحب السيارة لم يتعد ولم يفرط، فإنما أخذه ولو بحكم القاضي حرام عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستقل. هذه واحدة. أما لو كان ذلك بتعد منه أو تفريط كسرعة غير عادية أو تفريط في الكفرات ما رجع إليها أو غير ذلك فنعم عليه الضمان. أما بالنسبة للتأمين فإنه حرام سواء على السيارة أو على المال أو على السيارة والمال أو ضد الغير كله حرام كله ميسر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقرن الله الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام والميسر والتأمين من الميسر. وقد لبس بعض الناس على دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية أنها تجيز التأمين التجاري كالذي أراده السائل وأصدرت لجنة الإفتاء وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أصدرت بيانا بأن هذا كذب على اللجنة وأن اللجنة إنما تجيز التأمين التعاوني بمعنى أن يجعل صندوق بين العائلة توضع فيه دراهم ومن حصل عليه حادث أعانوه منه ولا يرجع إليه شيء. وأن هذا الذي نسب إلى هيئة كبار العلماء تلبيس ودجل. فنصيحتي لإخوان المسلمين عموما أن يتقوا الله عز وجل وأن لا ينتهكوا حرمة الله وأن يعلموا أن المال خلق لهم ولم يخلق للمال وأن يعلموا أن المال عارية إما أن تفقده في حياتك أو تموت ويكون لمن خلفك. فالتأمين بجميع أنواعه وأشكاله حرام. لكن قيل لنا إن بعض البلاد يجبرون الإنسان على التأمين ولا يعطونه رخص السيارة ولا أي معاملة إلا بالتأمين فماذا يصنع الإنسان؟ نقول هذه ضرورة أعطهم ما طلبوا منك للتأمين ولكن إذا حصل عليك حادث لا ترجع عليهم إلا بمقدار ما أعطيتهم لأن العقد الذي بينكم عقد باطل شرعا وإذا كان باطلا شرعا بطل ما يستلزمه هذا العقد وما يقضي هذا العقد ولا يحل لك أن تأخذ إلا مقدار ما أخذ منك فقط.
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متقدمة.